بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الخيارات. قال: يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، إلا ثبت للمشتري الخيار والخراج بالضمان، وللمشتري الرد بالغرر. باب الخيارات، المراد به معنى الخيار الذي يكون إما للبائع أو للمشتري في البيع، أنا بعد عقد البيع أن يكون له الخيار بعد عقد البيع. قد تقدم معنا خيار المجلس، قدم خيار المجلس، وكذلك خيار الشرط. إذا اشترط شرطا في البيع ولم يتوفر هذا الشرط فإن له الخيار. وأيضا هناك خيارات كما ذكرنا قبل، وهنا ذكرها المؤلف. أولا ذكر خيار العيب، يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار. أنا إذا كان البضاعة فيها عيب، والسلعة التي يبيعها فيها عيب ولم يبينها، فإنه إذا ظهر هذا العيب للمشتري له أن يرجح هذه السلعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البيعان بالخيار، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وأما من ناحية أن له الخيار، جاء في حديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. لكن هذا الحديث قد جاء عند مسلم، جاء الحديث عند مسلم وليس فيه هذه العبارة: وليس فيه وفيه عيب إلا بينه. وهذه الزيادة الظاهر أنها لا تصح، وحسنها بعض العلماء كالحافظ بن حجر وغيره، لكن الصحيح أنها شاذة، لأن الحديث نفسه في صحيح مسلم من طريق الليث بن سعد، ورواه ابن لهيعة ويحيى بن أيوب بهذا السياق. وجاء أيضا له شاهد من حديث واثلة بن الأسقع، لكنه أيضا ضعيف جدا. لكن العلماء أخذوا بهذا، فقال أكثر أهل العلم بأن من كان في بيعه عيبا يرده. وقد جاء في حديث العداء بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له: هذا ما اشتراه العداء بن خالد ابن هوذة من محمد رسول الله، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم. وهذا الحديث حديث حسن. كذلك أيضا جاء في الحديث العام: من غشنا فليس منا، وهذا غش، الذي يبيع شيئا وهو يعلم عيبه فهذا غش. أما إذا كان لا يعلم، لا يعلم بهذا العيب، فهذا ليس عليه شيء. أنا قد يكون العيب ليس حصل في عنده، حصل قبل، وقد قال أكثر أهل العلم أنه إذا برأه من العيب، إذا برأه من العيب برأ نفسه أي البائع من العيب، ورضي المشتري فإنه يكون لا خيار له. كيف برأه؟ قال له مثلا هذه البضاعة السيارة مثلا عندك، اذهب افحصها، اذهب كذا، أنا ما أنا بريء من أي عيب، اذهب أنت وافحص هذه السيارة. فهذا إن رضي بذلك المشتري فليس له الخيار إذا رأى العيب، لكن إن كان هذا العيب خفيا جدا قد لا يدرك حتى بالفحص، فهذا قد يكون له أن يرجع إذا كان عالما البائع يعلم بذلك. وإن كان مثلا هذا العيب ظاهر يدرك بالفحص وكذا فهذا لا خيار له بعد ذلك. قال والخراج بالضمان، والمراد وهذا كما قلنا جاء حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، وهذا الحديث قد ضعفه جماعة من أهل العلم كالإمام البخاري وأبي داود السنجستاني، لكن له شواهد حسنه بها بعض أهل العلم، لكن حتى ولو كان ضعيفا فالعمل عليه، العمل عند الفقهاء عند العلماء على هذا الحديث الخراج بالضمان. والمراد بالخراج الدخل والمنفعة، الخراج بالضمان عن الدخل والمنفعة، فمن كان له دخل ومنفعة فالضمان عليه، أن كان يستنفع بهذا الأمر فالضمان يكون عليه، أنا ما يكون لهذا الدخل والمنفعة والضمان يكون على غيره، ما دام أنه يتحصل على الدخل والمنفعة من هذا الشيء فالضمان يكون عليه. وأما إذا كان لم ينتفع به فالضمان ليس عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمر بوضع الجوائح كما تقدم، أمر بوضع الجوائح. إيش الجوائح؟ الجائحة التي تأتي مثلا مثلا مزرعة فيها ثمار، تأتي سيل مثلا ويأخذ المزرعة كلها، وقد اشترى شخص هذه المزرعة، فهنا الجائحة هذه على من؟ على من استفاد أصلا من هذه المزرعة، أما هذا المشتري لم يستفد شيء من المزرعة هذه، أما ذاك البائع قد استفاد منها سنوات، فلهذا فالضمان عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه على ما على ماذا يأخذ مال أخيه؟ أنا ما رأى ثمرة ولا اشترى شيئا معنا ولا انتفع بها، كيف يدفع مال ويذهب عليه المال بدون أن ينتفع بهذا؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فلهذا فالخراج بالضمان في كل شيء، إذا كان الإنسان ينتفع بهذه إلا إذا اشترط الضمان، مثلا إنسان ينقل بضاعة، الأصل أن الضمان على من؟ على البائع حتى يقبضها المشتري، لكن إذا اشترط الضمان أنا يقول مثلا أنا ما علي ضمان أسلمها لك، أسلمها للذي تريده ينقلها لك وأنا ليس علي شيء، فهذا خلاص ما في شيء، وإلا الأصل الضمان عليه. إذا تلفت مثلا أو سقطت السيارة وتلفت البضاعة أو كذا أو حصل شيء من هذا فالضمان على من؟ على البائع. فلهذا كما قلنا في وهذا في كل الأمور، في كل الأمور أن الضمان بالخراج وبالضمان، والضمان بالخراج، أن الضمان يكون على من له دخل ونفع، ومن ليس له دخل ونفع فليس عليه ضمان. وهذه قاعدة عظيمة أنها تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، خاصة في المتلفات التي تتلف، أن الأشياء التي تتلف على من يكون، فمن كان هو الذي يستنفع فهو ضامن. مثلا الآن مستأجر في البيت، فكسر بعض الأواني، كسر بعض الأشياء التي مثلا في البيت مثل حنفيات، مثل أضواء كهرباء، على من يكون الضمان؟ يكون عليه، على المستأجر. لكن لو سقط مثلا جدار من جدار البيت، معنى ليس ما لم يتسبب فيه المستأجر، فهذا يكون على صاحبه، يكون على صاحبه. كذلك أيضا مثلا من استأجر سيارة، فالعطال الذي يكون على يده فهو ضامن، لأنه انتفع بهذا. فكل شيء معنى ينتفع به الشخص فالضمان عليه، أنا يكون تحت يده. قال رحمه الله: المشتري الرد بالغرر. المشتري الرد بالغرر هذا يسمى خيار غالبا يدخل في خيار العيب، وأيضا يدخل في خيار الغرر، معنى لأن الغرر هو الجهالة، إذا باع شيء مجهول فإنه غرر لا يجوز، وللمشتري الخيار إذا عرف أنه غرر. كيف غرر؟ معناه غره، أظهر له شيئا وليس كذلك، ويدخل فيه من غشنا فليس منا، معناه يدخل في حديث من غشنا فليس منا. مثلا أظهر له أنه لا عيب ثم ظهر العيب، مثلا مثل هذه المصراة يردها صاعا من تمر، أنا المصراة، هذا حديث المصراة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى من، أو قال صلى الله عليه وسلم: من اشترى مصراة فهو بخير النظيرين، إما أن يردها وصاعا من تمر. وجاء في لفظ حديث أبي هريرة: لا تصر الإبل، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظيرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فلهذا يردها، معنى ايش المصراة؟ المصراة هي الإبل أو الغنم أو البقر، معنى يترك هذا الشخص، يترك أن يحلبها عدة أيام فيصير ضرعها كبير، فيذهب ويبيعها، فالذي يراها يرى أن ضرعها كبير، معنى أن فيها لبن كثير، فيشتريها فيقوم يحلبها ينتهي اللبن. فالآن أخذ حليب، هذا الحليب بدله إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدله صاعا من تمر. الحنفية ما عجبهم هذا، قالوا هذا ما يدخل العقل، لأنهم أصحاب رأيهم، كيف حليب مع تمر؟ ممكن يكون الحليب أكثر من التمر، ممكن يكون أقل، فهذه جهالة. قال الحليب مجهول الآن، ليس التمر، لكن هذا رد بالرأي، ما دام أن الشرع قدر هذا فهذا اتباع للشرع، ليش أنتم تدخلون عقولكم في هذا الباب؟ ولهذا ردوا حديث المصراة، قالوا: لأن أبا هريرة ليس فقيها، أنا حتى وصلوا إلى هذا الحد، أنا هم الفقهاء وأما أبو هريرة فليس فقيها، وهذا كله بسبب الرأي، وإلا لو كانوا مسلمين للسنة لسلموا، مثل ما سلم العلماء الآخرون مالك والشافعي وأحمد ومبارك وغيرهم، لم يقل أحد بهذا برد حديث المصراء إلا الحنفية. فالمهم أن حديث المصراء صحيح، لكن إن أخذ اللبن فإنه يرده، يرد إذا أراد أن يردها يردها بصاع من تمر، والراضية بها رضي، الرضي أمسكها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن أراد أن يردها فله الخيار بردها. طيب، قال أو ما يتراضيان عليه، هنا قوله ما يتراضيان عليه معنى لو إذا ما أراد صاعا من تمر، قال أريد مال مثلا قيمة اللبن، فإذا تراضيا يقول الإمام شوكاني ما في شيء، وبعض العلم يقول لا هذا من الشرع، التمر هذا من الشرع يأخذه، لكن قد يقال مثلا هو ما يريد التمر، عنده تمر أو عنده كذا فيريد شيئا آخر، فعلى ما تراضيا عليه. قال ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق، لمن خدع هذا يسمونه خيار إيش؟ خيار الغبن، خيار الغبن. وقلنا أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، تذكرون في خيار الغبن
اشترط أولا إذا اشترط يجوز له أن
يغبن، معنى يجوز له أن له الخيار إذا اشترط، هذا القول الصحيح. معنى هي ثلاثة أقوال، منهم من قال له الخيار مطلقا، ومنهم من قال أنه ليس له الخيار، ومن العلماء من قال إذا اشترط له الخيار، وهذا الظاهر صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال للرجل الذي كان يخدع في البيوع، قال إذا بعت فقل لا خلابة أو لا خلابة، إذا بعت فقل لا خلابة، أنا لا خداع. فإذا كان يخدع في البيوع فاشترط فله الخيار، وأما إذا لم يشترط فليس هناك دليل يدل على الخيار. لكن بعض أهل العلم يقولون إذا كان الغبن فاحشا فله الخيار. كيف الغبن فاحش؟ مثلا البضاعة هذه تباع في السوق بعشرة آلاف، فباعها هذا صاحبنا بعشرين ألفا لرجل ما يعرف السوق، ما يعرف الأسعار، فلما ذهب إلى مكان آخر وجد أن هذه البضاعة تباع بعشر، وهنا يقول كثير من أهل العلم وقول الجمهور أنه له أن يردها، يردها لصاحبها، لأن هذا معنى غبن فاحش، غبن فاحش. أما إذا كان الغبن ليس فاحشا، مثلا اشتراها باثنى عشر ألفا والناس يبيعونها بعشرة، هذا شيء بسيط، لكن ما يستطاع تقدير الفاحش وغير الفاحش، حتى أحيانا ولو بالعرف ما يستطاع التقدير. فلهذا فمسألة خيار الغبن هذه لم يثبت فيها دليل يدل عليها. طيب، قال وباع قبل وصول السوق وهو تلقي الركبان، هذا قد تقدم معنا الكلام عليه، النهي عن تلقي الركبان، فمن تلقاها فهو بخير، فالمشتري بخير النظرين إذا ورد السوق، أن الخيار يكون للمشتري للبائع، فالبائع له الخيار إذا ورد السوق، إذا تلقاه معنى قبل السوق، قبل أن يدخل المدينة يتلقاه في أعلى المدينة حتى يأخذ السلعة ويبيعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للبائع إذا ورد السوق. قال ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، معنى إذا كان باع بيعا منهيا عنه، مثلا ربا، تبايع بالربا، مثلا إنسان ما يعرف أن ما يعرف أن الربا أو هذه صورة ربا، مثلا ذهب إلى بائع، إلى بائع ذهب وقال له أريد ذهبا، فنقصت الفلوس، نقص المال عن الذهب، ويقول له خلاص سأتي لك غدا بالمال، هذا يعتبر ربا ما يجوز. فلهذا يقول الإمام شكاني أن البيع يكون باطل إذا حصل نهي في بيع، معناه تبايع على نهي على بيع منهي عنه، يكون الحديث معناه يكون باطل، لأن النهي عندهم يقتضي الفساد، وهذا قول الحنابلة كذلك. وبعض أهل العلم يقول لا، النهي لا يدل على الفساد والعقد صحيح، لكن الظاهر أن له أنه إذا كان منهي عن هذه الصورة فهي يقتضي هذا الأمر الفساد، لأن النهي جاء بذات على ذات هذه الصورة. مثلا النجش، جاء النهي عن النجش، النجش كما تقدم معنا اتفاق أو التواطؤ على سعر سلعة لرفعها ممن لا يريد شراؤها، ممن لا يريد شراؤها، يأتي مثلا رجل يتفق مع البائع يقول له طلع السلعة، معنا في الحراج، فيطلع السعر وهو لا يريد شراؤها، فقط يريد أن يرفع السعر للبائع. فإذا علم المشتري أن هذا التواطؤ بين البائع وبين هذا الدلال مثلا أو هذا الذي يدخل الحراج، فهنا له أن يفسخ العقد، أن يرد البيع ويكون بيعا آخرا. قال ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه، يعني إذا كان على الوصف، وإلا لا يجوز أن يبيع أن يشتري شيئا مجهولا، لكن على إذا وصف له البائع السلعة، وصفها له بكذا وكذا وأنها على كذا وكذا، ثم لما رآها لم يرى الوصف الذي وصف له، مثل بعض الدلالين الآن يصف لك مثلا سيارة كأنها سيارة جديدة، وتأتي إلى السيارة تجد السيارة مخربة، أو يصف لك بيت وأنه كذا وكذا وتجد أن البيت متهالك، هكذا تجد معنى كثير من الدلالين لا يصدق في وصفه، فيأتي بوصف على غير الوصف الصحيح. فلهذا نقول أن مثلا إذا اشترى شيئا لم يره ثم رآه على غير الوصف فإنه له أن يرده. قال له رد ما اشتراه بخيار. قال وإذا اختلف البيعان فالقول قول ما يقول البائع. هذه المسألة غالبا في الأيمان، لكن الأصل أن القول قول البائع، خاصة إذا كان الخلاف في الثمن، هذا يقول اشتريتها بكذا وهذا يقول اشتريتها بكذا. ولهذا أدخل هذه المسألة الإمام شوكاني في باب الخيار، لأن للبائع أنه يفسخ العقد، يعني إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول صاحب السلعة أو يترادان. أنا مثلا قال هذا اشتريتها بعشرة آلاف المشتري، والبائع يقول لا باثنا عشر ألفا، فحصل بينهما خلاف وليس بينهما بينة، مثلا ما في هناك شهود على البيع، وما عند أحدهما بينة، مثلا تسجيل عنده كذا، عنده صوت، فهنا يقال أنه يؤخذ كلام البائع، لأن السلعة سلعته، لأن السلعة سلعته. فإذا قال مثلا أنا بعتها بكذا والمشتري يقول لا بكذا، فيقال المشتري إن تريدها بهذا السعر الذي ذكره خذها، وإلا ردها إلي، وإلا ردها إليه، أو يترادان كما جاء في الحديث. طيب إن شاء الله هذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.